بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، قال في سننه: باب اجتناب الرأي والقياس. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن إدريس وعبده وأبو معاوية وعبد الله بن نمير ومحمد بن بشر حا. قال وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر ومالك بن أنس وحفص بن ميسرة وشعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب في اجتناب الرأي والقياس. المراد بالرأي الذي يجتنب هو الرأي الذي يكون مبنيا، ليس مبنيا على دليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، أو قياس صحيح، فيكون مبنيا على الرأي وعلى عدم التقيد أو عدم الأخذ أو عدم الاستناد إلى دليل يستدل عليه. هذا هو الرأي المذموم الذي هو مبني على غير علم. ولهذا يذكر العلماء في بعض الرواة العيب عليهم بالإفتاء بالرأي، كما في التقريب للحافظ بن حجر في ترجمة عثمان بن مسلم البتي، قال عابوا عليه الإفتاء بالرأي، صدوق عابوا عليه الإفتاء بالرأي، يعني الرأي الذي لم يكن مستندا على دليل، وإنما يكون برأي مجرد ليس مبنيا على كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس صحيح. فهذا هو الذي يجتنب. وأما إذا كان الاجتهاد في البحث عن الدليل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو الإجماع أو قياس على منصوص عليه، ثم الإنسان اجتهد بعد أن بذل وسعه، فإنه على خير إن أصاب أو أخطأ، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، إذا حكم الحاكم فاجتهد فله أصاب فأصاب فله أجران، وإذا حكم وإذا اجتهد وحكم وأخطأ فله أجر واحد، فله أجر واحد. وعلى هذا فإن الرأي المذموم الذي لم يكن مستندا إلى دليل. وأما القياس الذي يجتنب فهو القياس مع النص، أو القياس الفاسد الاعتبار الذي يكون في مقابلة نص. أما القياس الصحيح الذي هو إلحاق فرع بأصل في حكم من الأحكام لجامع بينهما، فإن هذا صحيح والعلماء أخذوا به، وإنما الذي لم يأخذ به الظاهرية الذين يأخذون بالظاهر ولا يأخذون بالقياس، فهذا قياس غير مذموم بل هو محمود، وقد جاء ما يدل عليه في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود وكان أبيض فجاء ولد على خلاف اللون يعني فوقع في نفسه شيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ألك إبل؟ قال نعم. قال يعني ذكر ألوانها قال هل فيها من, من, من أورق؟ قال نعم. قال لماذا؟ ليش اختلف لونه عن لونها؟ قال لعله نزعه عرق. قال وأيضا هذا لعله نزعه عرق وهذا لعله نزعه عرق. فهذا قياس. القياس الصحيح معتبر, وإنما القياس المذموم الذي أشار إلى اجتنابه ابن ماجه رحمه الله في هذه الترجمة هو القياس الفاسد الاعتبار الذي يكون في مخالفة للنص الذي يكون فيه مخالفة للنصوص ومخالف للدليل. أما قياس صحيح فهو إلحاق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه فإن هذا أمر سائر ولا بأس به ولا مانع منه ولا يمنع منه إلا الظاهرية. وأما العلماء فإنهم عليه. فإذا الرأي الذي القياس اللي يجتنب ليس هو القياس الذي يأتي ذكره كثيرا عند الفقهاء والمحدثين عندما يقولون وهذه المسألة دل عليها الكتاب والإجماع دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس أو المعقول, فإن ذلك معتبر وغير مذموم. ومعلوم أن الشريعة كاملة وأنها متسعة لما يحصل ولما يجد, وهذا الاتساع إنما هو بقواعدها العامة وبالأقيسة الصحيحة وما إلى ذلك من الأشياء. وإلا فإن كل نازلة لا يكون عليها نص خاص فيها, الحوادث والنوازل لا تنتهي وتطرأ شيئا فشيئا وفي أوقات مختلفة, والعلماء ينظرون في القواعد الشرعية المستمدة من النصوص وينظرون في القياس, قياس الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير. فهذا القياس معتبر وله وهو له أربعة أركان: فرع وأصل وحكم وعلة. فالفرع هو المقيس, والأصل المقيس عليه, والحكم هو الذي ألحق الفرع بالأصل وأعطي حكمه, إعطاء الفرع حكم الأصل عن طريق القياس. والعلة أي التي تربط بينهما والعلاقة التي تربط بينهما بين المقيس والمقيس عليه, مثل إلحاق الأرز بالبر في الربا لأنه يجري فيه الربا. الحاق الأرز بالبر, البر جاء والشعير جاء لكن ما جاء أرز, فهذا المسكوت عنه الذي هو الأرز ألحق بالبر فيجري فيه الربا. فلا يباع أرز بأرز إلا متماثلا قياسا على الربا على البر. وعلى هذا فالقياس الصحيح إلحاق فرع بأصل في حكم لجامع بينهما. الفرع هو الأرز والأصل هو البر والحكم هو كونه يجري فيه الربا وأنه لا يجوز بيعه إلا متماثلا متساويا. والعلة هي التي ربطت بينهما هو كونه طعام مكيل, يعني كونه لأنه لا فرق بين الرز وبين البر, كل منهما مكيل وكل منهما من الأطعمة. فإذا ألحق المسكوت عنه بالمنطوق بالمنطوق, ألحق المسكوت عنه بالمنطوق. هذا قياس صحيح, هذا هو القياس الصحيح الذي هو إلحاق فرع بأصل بحكم, يعني أعطي الفرع حكم الأصل للعلة التي تربط بينهما وتجمع بينهما وهي كونه طعام مكيل، يعني لا فرق بين الأرز والبر، لأن البر يكون فيه ربا والرز ما يكون فيه ربا فيباع متفاضلا، لا بد من التساوي مثلا بمثل. إذن قول ابن ماجه رحمه الله: باب اجتناب الرأي والقياس، الرأي الذي هو يعني ليس مبنيا على نص، والقياس الذي هو فاسد الاعتبار والذي هو يعني مخالف لم يكن من قبيل الحاق فرع بأصل الذي هو قياس صحيح والذي يقول به العلماء والذي يمنعه الظاهرية. فإذن ابن ماجه لا يعني القياس هذا الذي هو صحيح، وإنما يعني القياس الفاسد الذي هو في مقابلة النص، يعني بأن يكون هناك نص في مسألة ثم لا يؤخذ بهذا النص ويؤتى بقياس يستدل به على خلاف ما جاء في النص، هذا هو الذي لا يسوق. ثم أورد ابن ماجه رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال أو من قلوب الناس، وإنما يقبض العلم بموت بقبض العلماء، يعني بقبض حملته. فالعالم إذا مات ذهب علمه معه، إلا ما أبقاه بعده من مؤلفات أو تلاميذ أخذوا عنه، هذا هو الذي يبقى، وإلا فإن ما عنده يذهب معه، فإن ما عنده من العلم يذهب معه. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من قلوب الرجال، بأن ينام الإنسان ثم يقوم وهو ما عنده علم، العالم ينام أو يعني يكون في يوم من الأيام ثم يصبح أو يمسي وهو يرجع عامي أو يرجع جاهل، ينزع منه العلم الذي معه. الله تعالى لا يقبض العلم بهذه الطريقة، بأن ينتزع من قلوب الرجال، ولكنه بقبض أهله وبقبض العلماء بموتهم إذا ماتوا، واحتاج الناس إليهم وإلى علمهم فذهبوا عنهم وكانوا يرجعون إليهم ويستفيدون منهم، فلما ذهبوا ذهب معهم علمهم ولم يكن هناك مجال للرجوع إليهم، بل يرجعون إلى أحياء، يرجعون إلى مكان حيا يستفيدون منه، وقد يرجعون إلى من عنده علم وقد يرجعون إلى من لا علم عنده، وهذا هو المذموم بحيث يرجع إلى من لا علم عنده. ولهذا جاء في آخر الحديث: حتى إذا لم يبقي عالما، يعني معناه أن مات العلماء، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم. هذا هو محل الشاهد يعني للرأي والقياس، أفتوا بغير علم يعني بالرأي ليس بالدليل ليس بالنص من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس الصحيح. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال أو من قلوب الناس، قلوب الناس أو الرجال،
ينتزعه من الناس،
ينتزعه من الناس بمعنى أن الإنسان العلم الذي في عنده يحفظه ينزع منه فلا يبقى عنده علم، بل علمه يبقى معه ويموت، وإذا مات ذهب معه، وإذا مات فهذا قبضه كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبضه بقبض العلماء يعني بموتهم. فإذا لم يبقي عالما، إذا ما كان بقي من يرجع إليه من أهل العلم الذين يبينون الأحكام الشرعية بالدليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يتخذ الناس رؤوسا أو احتاج الناس إلى من يفتيهم وهو ليس عنده علم فيفتي بغير علم، فيكون بذلك ضل في نفسه وأضل غيره، جمع بين الضلال والإضلال، جمع بين الضلال لنفسه والإضلال لغيره، لأنه أفتى بغير علم، وهو نفسه يعمل بغير علم فيكون ضالا مضلا، ضالا في نفسه مضلا لغيره. وهذا لا يعني أن الأرض تخلو من قائم لله بحجته، فسبق أن مرت الأحاديث لا تزال طائفة قائمة بأمر الله، ولا والله يبعث على كل رأس مئة كل سنة من يجدد لها أمر دينها، فالدين باقي والحق باق، ولكن قد يكثر العلماء الذين يرجع إليهم وقد يقلون وقد لا يوجدون في بعض الأمكنة، بمعنى أن يكون في بلد من البلدان عالم أو عالمين أو ثلاثة ثم يموتون وليس هناك أحد يخلفهم، فيرجعون إلى من لا علم عنده فيفتيهم بغير علم فيضل ويضل فيضل ويضل. لكن لا يعني ذلك أن الأرض تخلو من أهل العلم وأنها لا تقوم وأنه لا يوجد قائم لله بحجته، فإن ذلك دلت على عدمه الأحاديث الصحيحة التي مرت في في فيما مر قريبا، لا تزال طائفة من متاع الحق، يعني خلو الأرض لا يكون، ولكن قد تخلو بعض الأمكنة من بعض أهل العلم بذهاب من يرجعون إليه في أمور دينهم وعنده علم، فيحتاجون إلى من عنده شيء من العلم ولكنه غير متمكن وعنده وليس عنده بصيرة ويكون عنده جهل فيفتي بغير علم، فيترتب على ذلك ضلاله بنفسه وضلاله وإضلاله لغيره. نعم.
قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء.
أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن إدريس
الأودي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وعبده
عبده بن سليمان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وأبو معاوية
محمد بن خازم الضرير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وعبد الله بن نمير
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
ومحمد بن بشر
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال وحدثنا سويد بن سعيد
وهو صدوق أخرج له
مسلم بن ماجه.
نعم.
عن علي بن مسهر
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
ومالك بن أنس
إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد الفقهاء الأربعة الأئمة الأربعة المشهورين الذين اشتهرت مذاهبهم ووجد لهم أتباع عنوا بتدوينها والمحافظة عليها، وهناك علماء مثلهم مثل الأوزاعي في الشام وسفيان الثوري في الكوفة والليث بن سعد في مصر، يعني علماء فقهاء عندهم علم واسع وفقه واسع، ولكن ما حصل لهم مثل ما حصل للأئمة الأربعة من وجود أصحاب وأتباع عنوا بأقوالهم وبجمع مذاهبهم وترتيبها وتنظيمها. ففي أزمانهم وقبل يعني في أزمانهم من هو مثلهم، ولكن اشتهر هؤلاء الأربعة لوجود من قام بالعناية بأقوالهم وبمذاهبهم فصارت لهم هذه الشهرة رضي الله رحمة الله عليهم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم.
وحفص بن ميسرة
هو
ثقة ربما وهم رجله البخاري ومسلم وابو داود في المراسيل والنسائي بن ماجه.
نعم.
وشعيب بن إسحاق
هو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي.
نعم.
عن هشام بن عروة
هشام بن عروة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه
أبي عروة بن الزبير ثقة من فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن عمرو
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له الأربعة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
يقول الأخ أخرج الدارمي عن الحسن قال كانوا يقولون موت العالم ثلمة في الإسلام، لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار، فما
نعم
معناه؟
نعم، يعني موت العالم ثلمة، يعني ثلمة مثل الثلمة في الجدار التي يعني أو في يعني في الشيء الذي يكون يعني محفوظ ثم يعني يحصل فيه انهدام في جزء من أجزائه، فبدل ما كان الجدار سميكا لا خلل فيه صار فيه فتحة يعني يدخل منها ويخرج منها ويصل عن طريقها يعني ما يعني ما يكون ضارا، يعني وذلك بما يحصل من حصول الحاجة إلى العالم ثم لا يوجد من يحل محله فيكون في ذلك النقص والخلل. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو هانئ حميد بن هانئ الخولاني عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أفتي بفتيا غير ثبت غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه.
والثلمة التي ذكرت في الأثر يعني جاء في رثاء قيس بن عاصم الممقري التميمي رضي الله عنه وهو من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الشاعر الذي رثاه وما قيس هلكه هلك واحد وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم، يعني مصيبة كبيرة، يعني بنيان يستفاد منه ويعني يكن ويأوي الناس إليه ويكونون في 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 راحة وطمأنينة، فإذا ذهب هذا البنيان وتهدم ما حصلت الفائدة. وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه.
نعم، وهذا أيضا يعني يدل على ما ترجم له المصنف رحمه الله من اجتناب الرأي والقياس، وذلك أن الإفتاء أن من أفتى بغير علم فإثمه على من أفتاه، يعني إذا كان يعني ليس على حجة وعلى بينة، يعني ليست هذه الفتوى على مستند وعلى دليل وعلى نص، وإنما هي على رأي أو قياس فاسد، فإثمه على من أفتاه، يعني هو معذور ما دام أنه رجع إلى من يرجع إليه ومن ظن أن فيه العلم فإنه معذور لأنه أخذ بفتوى، ولكن المفتي هو الذي يأثم لأنه ما أفتى بعلم وبنص، وإنما أفتى برأي مجرد أو بقياس فاسد. من أفتي بفتوى غير ثبت فإثمه على من أفتاه، أو فإن إثمه على من أفتاه، يعني معناه لأنه هو السبب، هو الذي دله على أن يعمل هذا العمل، وهو الذي مكنه ووجهه إلى أن يعمل هذا العمل الذي لم يكن مستندا إلى علم إلى نص أو دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع أو قياس صحيح، عندما لا يوجد الدليل الذي فيه النص على المسألة فهذا يدل على خطورة الفتوى بغير علم، وأن المفتى معذور لأخذه بالفتوى، وأما المفتي فإنه هو الذي يأثم لكونه السبب في كون المستفتي الذي أجيب عمل بعمل لم يكن مستندا إلى دليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس صحيح. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
هو عبد الله محمد بن إبراهيم ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي.
عن عبد الله بن يزيد
عبد الله بن يزيد هو المقري ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن سعيد بن أبي أيوب
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي هانئ حميد بن هانئ
وهو
لا بأس به خرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي عثمان مسلم بن يسار
قال فيه الحافظ
مقبول
لكن وثقه ابن حبان وقال فيه الدارقطني يعتبر به. وقال الذهبي في الكاشف انه ثقة. وقال في الميزان انه لا يصل حديثه الى ان يكون صحيحا ولكنه صدوق يعني وقد روى عنه يعني جماعة فمثله يكون حديثه حسنا نعم.
البخاري في المفرد ومسلم في المقدمة وأبو داود والترمذي وابن ماجة.
نعم.
عن أبي هريرة
عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر صحابة الحديثة.
قال حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا رشدين بن سعد وجعفر بن عون عن ابن أنعم هو الإفريقي عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العلم ثلاثة فما وراء ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة.
ثم ورد هذا الحديث عن
عبد الله بن عمرو
رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العلم ثلاثة آية محكمة يعني غير منسوخة وسنة قائمة يعني أنها ثابتة معتبرة يعول عليها لثبوتها وصحتها أو فريضة عادلة يعني عادلة يعني وهي يعني ما يتعلق بالفرائض عموما ولا شك أنها كلها عدل وكلها يعني حق أو ما يتعلق بالفرائض علم الفرائض المواريث على سبيل الخصوص وأن يعني أنها يعني قسمة مبنية على يعني على عدل وعلى يعني ما جاء في الكتاب والسنة وما سوى ذلك فهو فضل يعني زيادة يعني هذا هو الأصل هذه الثلاث ويعني ما زاد عليها فهو فضل يعني زيادة لأن الفضل هو الزيادة. ولكن الحديث في إسناده رجلان ضعيفان الإفريقي عبد الرحمن بن أنعم وابن رافع وش اسمه عبد الرحمن بن رافع. نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء الهمداني عن رشدين بن سعد
المصري وهو
ضعيف وهو الترمذي وابن ماجه.
نعم.
وجعفر بن عون
هو
صدوق من أصحاب الكتب.
نعم. يعني رشدين له متابع يعني كونه ضعيف وكون فيه كلام لا يؤثر لأنه ما انفرد فمعه غيره الذي هو صدوق ولكن الإشكال في من فوقه الذي حصل منه الانفراد وهما عبد الرحمن بن أنعم وعبد الرحمن بن رافع. نعم.
عن ابن أنعم هو الإفريقي
وهو ضعيف
أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن عبد الرحمن بن رافع
وهو ضعيف أيضا أخرج له
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن عبد الله بن عمرو.
نعم.
قال حدثنا الحسن بن حماد سجادة قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن محمد بن سعيد بن حسان عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم قال حدثنا معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى اليمن قال لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تبينه أو تكتب إلي فيه.
ثم ذكر حديث معاذ رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه لما ذهب إلى اليمن بأن يعني
لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم.
لا تقضين ولا تفصلن يعني بين أحد في الخصومات إلا بما تعلم له الدليل من الكتاب والسنة وما لا يعني
وإن أشكل عليك أمر فقف حتى حتى تبينه أو تكتب إليه.
وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تبينه يعني حتى تتأمل يعني وتنظر في الأدلة حتى كي تحصل دليلا يدل على ذلك أو تكتب إلي يعني يكتب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يستفتيه فهو إما أن يجد عنده علم إما موجود من أول الأمر أو يكون بعد التأمل والنظر أو يكون بالكتابة إليه حيث لا يكون عنده شيء ولا يحصل شيئا بعد التأمل ويكتب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الأثر أو هذا الحديث بهذا الإسناد هو موضوع لأن فيه محمد بن سعيد المصلوب وهو كذاب. نعم.
قال حدثنا الحسن بن حماد سجادة
هو
صدوق أبو داود والنسائي بن ماجة عن يحيى بن سعيد الأموي
وهو
صدوق يغرب أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن محمد بن سعيد بن حسان
وهو المصلوب وهو يعني كذبوه. نعم.
أخرجه الترمذي وابن ماجة. عن عبادة بن نسي
وهو
ثقة أخرجه أصحاب السنن.
نعم.
عن عبد الرحمن بن غنم
ومختلف في صحبته أخرج له
البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
نعم.
عن معاذ بن جبل
معاذ بن جبل رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال البوصيري هذا إسناد ضعيف محمد بن سعيد هو المصلوب اتهم بوضع الحديث.
نعم هذا من الزوائد في الباب هذا يعني هذا يعني هذا الحديث ومعه أيضا
اللي بعده كذلك.
نعم.
قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا ابن أبي الرجال عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا.
ثم ورد يعني هذا الأثر عن قال عن
عبد الله بن عبد العاص سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم عن عبد الله بن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يكن
لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا
لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا يعني هذا إخبار عن الأمم السابقة يعني معتدلا يعني ماشي على الاستقامة حتى كثر فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم.
نعم.
أبناء السبايا فقالوا بالرأي فإيش
فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا
يعني ما قالوا بالأدلة وإنما قالوا بالرأي الفاسد والقياس الفاسد الذي لم يكن مستندا لنص أو مستندا إلى نصوص من كتبهم التي أنزلت عليهم وإنما بآرائهم الفاسدة فحصل منهم الضلال والإغلال فحصل الضلال لهم لهؤلاء الذين قالوا بالرأي من تلك الأمم السابقة، والإضلال لغيرهم ممن استفتاهم ورجع إليهم في معرفة الأحكام.
المولدون حتى نشأ فيهم المولدون.
نعم، المولدون نفسه اللي بعدها قال وهم
أبناء سبايا الأمم.
أبناء سبايا الأمم يعني المسبيات، النساء المسبيات اللي سبينا يعني من 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 غير من غير بني إسرائيل، فيعني قالوا بالرأي. نعم.
قال حدثنا سويد بن سعيد عن ابن أبي الرجال.
ابن أبي الرجال هو عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن حارثة الأنصاري، وهو يشكل فيه
صدوق ربما أخطأ، خرج أصحاب السنن.
نعم.
عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي،
وأبوه يقال له أبو الرجال اللي هو محمد بن عبد الرحمن، وهذه كنية، هذه لقب وليست كنية لكنها على صيغة الكنية، وذلك أن له 10 رجال أولاد، وإذ له 10 رجال فكان يقال له أبو الرجال لقبا لا كنية، وإلا فهو أبو عبد الرحمن وكنا بالذي روى عنه في هذا الحديث. وهو أمه عمرة بنت عبد الرحمن المشهورة التي كثير روت الكثير عن عائشة، أم أبي الرجال عمرة بنت عبد الرحمن، فكان يلقب بهذا اللقب وهو مشهور به. ويعني هنا الرواية عن ابنه عبد الرحمن وهو صدوق، والبوصيري في الزوائد أعله بحارثة بن عبد الرحمن، وهو ليس الراوي عن أبيه، ليس الراوي يعني في هذا الإسناد، ليس الراوي في هذا الإسناد عن الأوزاعي، وإنما الراوي أخوه عبد الرحمن، وهو الذي ذكره المزي في تحفة الأشراف، يعني المزي ذكر في تحفة الأشراف أنه عبد الرحمن، فإذا تضعيفه بحارثة وليس الراوي يعني فيه نظر، وإنما الراوي هو عبد الرحمن وهو صدوق، وقد ذكر المزي ذلك في تحفة الأشراف في أن الراوي عن الأوزاعي هو عبد الرحمن، الراوي عن الأوزاعي هو عبد الرحمن وليس حارثة، لكن العلة فيه الانقطاع في أعلاه، الانقطاع الذي في أعلاه هذا هو العيب أو القدح الذي فيه، وأما هذه العلة التي ذكرها البوصيري فيعني هي غير صحيحة، لأن الراوي ليس حارثة وإنما الراوي عبد الرحمن ابن أبي الرجال.
عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي.
عن الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو، عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو، وهو فقيه الشام، هو فقيه الشام، والذي من سعد فقيه مصر، وقد اشتهروا بالفقه. نعم. وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم.
عن عبدة بن أبي لبابة،
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود في المسائل.
نعم.
عن عبد الله بن عبد العاص،
وهذا هو الذي فيه الانقطاع، يعني بين عبد الرحمن بين أبي لبابة، عبدة بن أبي لبابة وبين عبد الله بن عمرو، فهذا هو العلة التي المؤثرة، وأما العلة التي ذكرها البوصيري فهي منتفية بمعرفة أن الراوي عبد الرحمن وليس حارثة، وهذا من الزوائد التي في سنن ابن ماجه على الكتب الخمسة. نعم. يعني ففيه في هذا الباب يعني حديثان ضعيفان من الزوائد، وهما حديثان ضعيفان. نعم.
نقرأ تعقيب الشيخ الألباني في الحاشية.
نعم. يعني جاء عن سفيان بن عيينة أنه قال أيضا أن هذه الأمة يعني حصل فيها مثل ما حصل في الأمم السابقة، من أنه وجد يعني من الذين كانوا يعني من غير العرب وأنهم كانوا من سبي أو من يعني وأنهم مولدون، أن حصل مثل ما حصل لبني إسرائيل. هذا كلام لسفيان بن عيينة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في الإيمان. قال: حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان بضع وستون أو سبعون أو سبعون بابا، فأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله، والحياء شعبة من الإيمان.
ثم ذكر ابن ماجه رحمه الله باب الإيمان. والإيمان عند أهل السنة والجماعة هو قول، هو اعتقاد وقول وعمل، يجمع هذه الأركان الثلاثة: اعتقاد بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح. وقول اللسان وعمل الجوارح تابع لما يقوم بالقلوب، كما جاء في الحديث، حديث نعمان بن بشير: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإن الصلاح الذي يكون في اللسان وما يجري عليه من الكلام الطيب، وكذلك الصلاح الذي يكون في الجوارح بما يحصل من الأعمال الصالحة، تابع لصلاح القلب وسلامة القلب. فما يقوم بالقلب هو الأساس، هو الأساس. ولكن هذه الثلاثة كلها معتبرة: الإيمان عند أهل السنة قول اعتقاد وقول وعمل، هذه أركان ثلاثة للإيمان. والناس متفاوضون في الإيمان، ليسوا فيه على حد سوى، منهم قوي الإيمان ومنهم ضعيف الإيمان. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير من أحب الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، وفي كل خير. والإيمان له شعب. جاء في هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه بضع وستون أو بضع وسبعون، وأن أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وذكر عدد الشعب، وأنها بضع وستون أو بضع وسبعون، وذكر ثلاثا منها، ذكر أعلاها وأدناها وواحدة مما بين ذلك، ونص عليها لعظم شأنها، لأن الحياء من الله عز وجل ومراقبته والخوف منه يجعل الإنسان يأتي بما هو مطلوب منه، ويحذر عما هو ممنوع منه، ويحذر الوقوع فيما هو ممنوع منه. فنص على الحياء وأنه من شعب الإيمان، وهو من أعمال القلوب، هو من أعمال القلوب. وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله قول اللسان، وإماطة الأذى عن الطريق من عمل الجوارح، والحياء من أعمال القلوب. فقول لا إله إلا الله هو أعلى شعب الإيمان، وذلك أن لا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص، وهي التي يؤمر بها، أول ما يؤمر بها وأول ما يدعى إليه، أول ما يدعى إليه وآخر ما يختم به لمن وفقه الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله كان يطوف في القبائل ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لأن بقولها الدخول في الإسلام وترك الشرك والكفر، لأن بها الخروج من الظلمات إلى النور. فكان يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هذا أول شيء يدعى إليه. وكذلك معاذ بن جبل لما بعث إلى اليمن قال إنك تدعو قومنا للكتاب فليكن أول ما تدعون إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأول شيء يدعى إليه التوحيد. وكلمة الإخلاص هي أعلى هذه الشعب، أعلاها هذه الشعبة التي هي قول لا إله إلا الله التي هي كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص. وكذلك أيضا هي التي يكون عليها الختام لمن وفقه الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فهي المبتدأ والمنتهى، هي المبتدأ للحياة السعيدة لكون الإنسان دخل في الإسلام دخل في السعادة وصار داخلا في ما فيه السعادة وهو الإسلام، وكونه يستمر على ذلك ويختم له بخير يدخل بهذه الكلمة فيكون مسلما ويخرج من الدنيا بهذه الكلمة فيموت على ما وفقه الله عز وجل للدخول فيه وهو الإسلام والإتيان بكلمة الإخلاص لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن هي أعلى مراتب الإيمان، أعلى شعب الإيمان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. يعني كون الإنسان إذا وجد أذى في طريق الناس سواء كان أذى يؤذي المارة أو يؤذي مركوبات المارة مثل السيارات وأزاله عن الطريق فإن هذا من الإيمان، وهو دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، لأن الإيمان هو شعب، وعبادة الأذى عن الطريق واحدة هو من جملة هذه الشعب ومن جملة هذه الشعب. والحياة شعبة من الإيمان، وأفرده مع أنه ليس في الأدنى ولا في الأعلى، لأن الحياة خلق طيب، خلق عظيم يكون فيه يحمل على الإقدام على ما هو خير والإحجام عن ما هو شر، يعني يستحي من الله فلا يقدم على شيء نهاه الله عنه ولا يترك شيئا أمر به، لأنه يستحي من الله ويراقب الله ويخاف الله. فكان هذا الخلق الكريم أو هذا الوصف الحميد نص عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من جملة الشعب لأهميته، ولأن فيه الفعل، فعل ما هو محمود وما هو مطلوب وترك ما هو منهي عنه ومحذر منه، فيكون بذلك أو لهذه الأهمية نص عليه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. والإيمان كما هو معلوم يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والأدلة كثيرة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والناس متفاوتون فيه وليسوا على حد سواء في الإيمان، فيكمل الإيمان ويضعف حتى لا يبقى منه إلا القليل، كما يأتي في الحديث قالوا مثقال ذرة من إيمان ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يعني فالناس متفاوتون في الإيمان، ليسوا في على حد سواء، متفاوتون من حيث العمل ومتفاوتون فيما يقوم في قلوبهم، لأن ما يقوم في القلوب ليس الناس فيه على حد سواء. ليست القضية قضية تفاوت من أجل الأعمال، بل حتى ما يقوم في القلوب، بل حتى ما يقوم في القلوب الناس متفاوتون فيه. ويوضح ذلك أن الإنسان نفسه يجد أنه في بعض الأحيان يقوم في قلبه شيء يعني يجعله قريبا من الله ويجعله خائفا وجلا من الله، وفي بعض الأحيان يكون بخلاف ذلك. فإذا ما يكون في القلوب يتفاوت، بل في نفس الإنسان الواحد بين حين وآخر يتفاوت ما في قلبه. فأحيانا يكون في قلبه قوة الإيمان والخوف من الله عز وجل والبعد عن المعاصي، وأحيانا يخف فتتجه نفسه إلى أمر محرم ويتعرض أو يعرض نفسه للوقوع في أمر محرم لضعف حصل له في ذلك الوقت. ولهذا الإنسان يقوى إيمانه ويضعف إيمانه، يقوى إيمانه في بعض الأحيان ويضعف في بعض الأحيان. نعم.
بضع وستون أو سبعون،
بضع، البضع قيل إنه ما بين الاثنين والتسعة أو بين الاثنين والعشرة، ومن العلماء من قال أن هذا شك يعني من الراوي، وبعض الأحاديث جاء فيها بضع وسبعون وجاء فيها بضع وستون، فمن العلماء من رجح العدد الأقل لأنه متيقن وهو الذي جاء في البخاري، ومنهم من رجح يعني العدد الزائد لكونه جاء عن طريق بعض الثقات وهي زيادة من ثقة فتكون مقبولة. وعلى كل فخصال الإيمان كثيرة وشعب الإيمان كثيرة وهي متفاوتة، فمن العلماء من اعتبر ما جاء في ستين لأنه الأقل وهو المتيقن، ومنهم من اعتبر الزائد الذي هو فوق السبعين لأنه جاء عن طريق بعض الثقات وقال إنها زيادة من ثقة. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي،
هو
ثقة أخرج البخاري، أخرج له النسائي في عمرو يوم الليلة، النسائي في مسند علي وابن ماجه.
نعم.
عن وكيع،
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سفيان،
سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب.
عن سهيل بن أبي صالح،
وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة وروايته عند البخاري مقرون.
عن عبد الله بن دينار،
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي صالح،
أبو صالح هو ذكوان السمان وثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة،
نعم،
يقول ما معنى قولكم الأعمال داخلة في مسمى الإيمان؟
لأن الإيمان قول واعتقاد وعمل، الإيمان اسم للاعتقاد والقول والعمل، فهي داخلة تحت هذا المسمى. يعني الأعمال، الإيمان قول واعتقاد وعمل، هذا هو الإيمان. الإيمان قول واعتقاد وعمل، يعني فإذا هذا المسمى الذي يشمل الثلاثة واحدة منها الأعمال.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان حا قال وحدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا جرير عن سهيل جميعا عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحوه.
يعني هذا إسناد آخر عن سهيل بن أبي صالح، وقال عنه نحوه يعني قريبا منه، لأن كلمة الفرق بين نحوه ومثله أن مثله فيه مطابقة للنصين السابق واللاحق، المحال والمحال إليه أو عليه، وأما نحوه فإنه لا يتفق في اللفظ تماما ولكنه متفق في المعنى. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر
هو
سليمان بن حيان صدوق يخطئ خرجه أصحاب الكتب عن ابن عجلان
محمد بن عجلان المدني صدوق خرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
قال وحدثنا عمرو بن رافع
هو
ثقة خرجه ابن ماجه عن جرير
جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن سهيل جميعا عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا سهل بن أبي سهل ومحمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال إن الحياء شعبة من الإيمان.
ثم أورد الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال إن الحياء شعبة من الإيمان. يعني فهذا الحديث يعني فيه التنصيص على أنه شعبة، والحديث الذي قبله الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرهم بين الشعب أي الحياء ذكرهم بين الشعب لأهميته. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام من يعظ أخاه بالحياء قال إن الحياء شعبة من الإيمان، يعني أنه يأتي بخير، أن الحياء يأتي بخير، ولهذا يترتب على الحياء الخوف من الله، الحياء من الله والخوف من الله، الخوف من الله فلا يقع في أمر محرم ولا يترك أمرا مطلوبا وأمرا واجبا، لا يترك الواجبات ولا يفعل المحرمات، يحمله على ذلك حياؤه من الله وخوفه من الله. نعم.
قال حدثنا سهل بن أبي سهل
هو
صدوق إلى ابن ماجه ومحمد بن عبد الله بن يزيد،
وهذا ابن عبد الله بن يزيد المقري وهو
ثقة أخرجه النسائي وابن ماجه.
نعم.
عن سفيان عن الزهري
سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب، والزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سالم
سالم بن عبد الله بن عمر الخطاب ثقة أخرج أصحاب الكتب، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المكثرين من حديثه.
قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش حا قال وحدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا سعيد بن مسلمة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان.
ثم أورد ابن ماجه حديث ابن مسعود رضي الله عنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، وهذا يدلنا على خطورة الكبر وهو التعاظم والترفع على الناس والتعالي عليهم والاستكبار عليهم، فقليل من الكبر يمنع من دخول الجنة، قليل من الكبر شيء قليل من الكبر، وهذا يدل على ذم الكبر مطلقا قليله كثيره، وأن قليله هذه عقوبته فكيف بكثيره، ومن باب أولى. ومن المعلوم أن هذا من أحاديث الوعيد، ولا يعني ذلك أنه يكون لا يدخلها أبدا وأنه يكون كافرا. وهذا الحديث يدل على أن الكبر من الكبائر لأنه مانع من دخول الجنة، ولكن لا يعني ذلك أنه لا يدخلها أبدا، لأن الذين لا يدخلون الجنة أبدا هم الكفار، وأما من كان من أهل الإيمان فإنه لا بد وأن يدخل الجنة إما من أول الأمر أو في نهاية الأمر. فأصحاب المعاصي وأصحاب الكبائر أمرهم إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنهم وإن شاء عذبهم، يقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل ذنب دون الشرك فهو داخل تحت مشيئة الله، إن شاء غفره وإن شاء لم يغفره، لكنه إذا لم يغفره وعذبه لا يخلده في النار، وإنما يعذبه على جرمه وعلى معصيته ثم يخرجه منها ويدخل الجنة. وعلى هذا فقوله لا يدخل الجنة يعني هذا من أحاديث الوعيد، وأن هذه عقوبته إذا عقبه الله أنه لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة يعني من أول وهلة، لكن كونه يدخل الجنة بعد ذلك كل مؤمن لا بد وأن يدخل الجنة ولو عذب في النار ما عذب، فإنه لا بد وأن يخرج منها ويدخل الجنة. ثم قال ولا يدخل النار ولا يدخل النار ما كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، وهذا محل الشاهد لكتاب الإيمان أو لباب الإيمان، وفيه بيان أن الإيمان يضعف وأنه يقوى، فكونه لا يبقى فيه إلا مثقال ذرة أو خردلة يعني يدل على ضعفه، لا ولكن لا يذهب، لأن الذي يذهب إيمانه وليس عنده إيمان هم الكفار، وأما من كان عنده إيمان ولو كان يسيرا ولو كان مثقال حبة في قلبه فإن الله عز وجل لا يعني يدخله النار ويخلده فيها، وإن أدخله فإنه يخرجه كما هو الشأن في أصحاب المعاصي، إن دخلوا النار لا يخلدون فيها، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة لأصحاب المعاصي وأصحاب الكبائر أنهم وسط بين المرجئة والخوارج المعتزلة. المرجئة يعتبرون مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، فهم مفرطون مهملون مضيعون سائبون، عندهم التفلت والانفلات، يعني لا فرق بين المطيع والعاصي، كلهم مؤمنون كامل الإيمان، ويقابلهم المعتزلة والخوارج الذين يقولون أن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار، لا فرق بينه وبين الكفار. أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، وسط بين المفرطة اللي هم المرجئة والمفرطة الغالين وهم الخوارج والمعتزلة، فيقولون إن صاحب الكبيرة بالنسبة للآخرة إن إذا مات من غير توبة، صاحب الكبيرة إذا مات من غير توبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه ولم يدخله النار أصلا وأدخله الجنة من أول وهلة، وإن شاء عذبه ولكنه إذا عذبه لا يخلده، ولكنه إذا عذبه في النار لا يخلده فيها. فهم بالنسبة لأسماء الإيمان وسط بين المرجئة والخوارج والمعتزلة بأن يقولوا هم لا يقولون مؤمن كامل الإيمان ولا خرج من الإيمان وكفر، وإنما هو مؤمن ناقص الإيمان، فقولهم مؤمن خالفوا الخوارج والمعتزلة اللي قالوا ما هم مؤمن، وقولهم ناقص الإيمان خالفوا المرجئة اللي قالوا كامل الإيمان، فأتوا بهذين الوصفين الإيمان والنقص، فالإيمان يباين الكفر وأنه ليس كافر كما تقول الخوارج، ولا كما تقول المعتزلة خرج من الإيمان، بل هو من أهل الإيمان ولم يخرج من الإيمان، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. لا يعطونه الإيمان الكامل كما تعطيه المرجئة، ولا يسلبونه أصل الإيمان ومطلق الإيمان كما تسلبه الخوارج والمعتزلة. وهذا هو الحد الفاصل والاعتدال والتوسط في الأمور. وأما بالنسبة للآخرة فأولئك يجعلونه من أهل الجنة لأنه مؤمن كامل الإيمان ولا يعذب في النار، وعندهم لا يعذب في النار إلا الكفار. وأما الخوارج المعتزلة فيقوم بدخوله النار وخلود فيها، وهؤلاء يقولون إما أن لا يدخلها بعفو الله ومغفرته وتجاوزه عنه، أو أن يدخلها ويعذب فيها ثم يخرج منها، أما أن يبقى فيها أبد الأباد فهذا لا يكون إلا للكفار. والحديث يعني فيه دلالة على ضعف الإيمان، وأنه قد يضعف ويصل إلى أن لا يكون فيه إلا القليل. نعم.
إذن التعبير هنا ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان.
لا يدخل النار، لا يدخل النار يعني دخول تخليد، أما كونه يدخل إذا شاء الله أن يدخل فإنه يدخل، لكن ما يدخل دخول الكفار، يعني إن تجاوز الله عنه من أول وهلة يعني فإنه لا يدخلها، وإن كان لم يحصل تجاوز له فإنه يدخل، لكن دخول لا تخليد معه.
قال حدثنا سويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن الأعمش.
الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال وحدثنا علي بن ميمون الرقي
هو
ثقة أخرج له النسائي بن ماجه. عن سعيد بن مسلمة
وهو
ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن الأعمش عن إبراهيم.
إبراهيم هو بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن علقمة.
علقمة هو صاحب بن مسعود وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله.
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرج حديث أصحاب الكتب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.